بفرح شديد ألتقيكم في هذا اليوم مستمعي، لأنني أحمل إليكم رسالة الله كما هي مدونة في الكتاب المقدس، وفيها خيرنا وفيها سرورنا. فيا ليتنا نخصص الوقت التالي نقضيه في ربوع هذه الرسالة المباركة. ضمن تأملاتنا في الأصحاح 18 من إنجيل متى، تحدثنا عن الولادة الروحية كشرط لدخول الملكوت، وعن التشابه مع الأطفال في مناسبتنا لحالة الملكوت، وتحدثنا عن أهمية الكرازة للأطفال. أخذ الرب يوجه نظر تلامذته من الحصول على مركز مرموق في الملكوت إلى القدرة على ضمان الدخول إلى الملكوت. عليك أن تصير مثل الأولاد، بمعنى أن تولد من جديد، وعندما تولد من جديد فأنت طفل من الناحية الروحية وتبدأ بالنمو تدريجيا. رأينا الرب يسوع يشدد على الكرازة للأطفال ويعطي ربح الأطفال للمسيح أولوية خاصة. وأود أن أشجع الذين يخدمون بين الأطفال اليوم، وأقول لهم أن ما تعملونه هام للغاية، فثابروا على العمل الدؤوب. وعندما يموت أحد الأطفال فإن روحه تصعد فورا عند الله. نعم، كل الصغار يذهبون إلى السماء يا صديقي، وفي هذا عزاء كبير إذا كنت قد فقدت طفلا في حياتك. وهم يذهبون إلى السماء ليس لأنهم أبرياء أو لأي سبب آخر فينا، بل لأن المسيح مات لأجلهم على الصليب. ثم تأملنا في موضوع هام، وهو الإساءة والمسامحة. إذا أخطأ أخوك إليك، عليك أن تذهب أنت إليه. هنا يتحدث الرب عن خطية ارتكبها المؤمن، والمسؤولية ملقاة على المساء إليه وليس المسيء، ليبادر في المصالحة. وإذا لم يستطع أصحاب المشكلة أن يحلوها، فيجب أن يعرضوها على الجماعة، وإذا لم تستطع الجماعة تسوية الأمور، فيجب اللجوء إلى الكنيسة كسلطة نهائية. ثم يقول الرب أن المؤمنين المجتمعين في مكان ما يستطيعون أن يحصلوا على معرفة أفكار الرب وحكمه في جميع المسائل التي يطلب منهم أن يحكموا فيها، ليس بموجب أفكارهم الشخصية، بل أفكار ومشيئة سيدنا. سيستمع الله إلى أي طلبة تقدم باسم يسوع، أي حسب مشيئة الله. حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هذه أبسط صورة للكنيسة. بعد ذلك أراد بطرس أن يكون رحب الصدر ويذهب إلى حد المسامحة لسبع مرات، لأن رؤساء الدين كانوا يسمحون إلى ثلاث مرات فقط، ولكنه مقارنة مع حساب المسيح بدا شحيحا، لأن الرب قال إلى 70 مرة 7 مرات، أي 490 مرة، وما قصده الرب هنا أنه لا توجد حدود للمسامحة. بعد ذلك يشرح لهم الرب ما قصده من خلال مثل العبد الذي يسامحه سيده وهو لا يسامح أخاه. نأتي اليوم ضمن دراستنا في إنجيل متى إلى الإصحاح 19 منه. يوجه متى نظرنا الآن إلى تحركات جغرافية للمسيح. يدخل يسوع مرة أخرى إلى منطقة اليهودية، متوجها إلى أورشليم للمرة الأخيرة قبل صلبه، وهناك قصد محدد من وراء ما يقول أو يفعل.
دعنا مستمعين نتوجه إلى كلمة الله فورا، ونقرأ من أصحاح تأملنا 19 من العدد الأول وحتى 12.
ولما أكمل يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. وجاء إليه الفريسيون ليجربوه، قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ وقال: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين، بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. وأقول لكم إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. قال له تلاميذه: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة فلا يوافق أن يتزوج. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم، لأنه يوجد خصيان ولدوا هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. من استطاع أن يقبل فليقبل.
ولما أكمل يسوع هذا الكلام، ما هو الكلام الذي أكمله يسوع؟ إنه الكلام الذي تأملنا به في الإصحاحات من 16 إلى 18. فبعدما انتهى من هذا الكلام في الجليل، ينتقل الآن جنوبا إلى حدود اليهودية، إلى الضفة الشرقية من نهر الأردن. تذكر أنه في قيصرية فيليبوس أعلن أنه سيموت في أورشليم، ثم نزل إلى الجليل وقضى بعض الوقت حول بحر الجليل أو بحيرة طبرية وفي كفر نحوم مقر خدمته، حتى أنه عبر النهر إلى كورة الجرجسيين. والآن ها هو يتوجه جنوبا إلى حدود اليهودية، وتبعته جموع كثيرة فشفاهم هناك. أحب أن أكرر ما سبق وقلته، أن يسوع شفى جموعا كثيرة تصل إلى الآلاف، لم تسجل كلها في الأناجيل. إنه الطبيب العظيم الوحيد القادر على شفاء مثل هذه الأعداد الغفيرة من الناس. والآن يأتي إليه رؤساء الدين بسؤال حول الطلاق، وسنرى الرب يذكر بمفهوم الله للزواج وأسس الطلاق. جاء الفريسيون ليجربوا يسوع، كانوا يحاولون أن يضعوه في تضاد مع شريعة موسى، وأتوا إليه بمشكلة صعبة للغاية في يومنا هذا كما كانت في تلك الأيام. هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ دعني مستمعي أعود للوراء قليلا لأوضح الأمر. لقد أعطى الله للبشرية أشياء لخيرها، مثلا أعطاها الزواج ليحمي البيت. الزواج بركة من الله سواء للمؤمن أو لغير المؤمن. هناك أيضا عقوبة الإعدام التي أرساها الله لحماية الحياة البشرية، كما وأعطى السبت في القديم لراحة الفرد. كل هذه الشرائع منحها الله ليحمي الفرد والعائلة والأمة. بعد ذلك خصص هذه الأمور لشعبه. والآن دعنا ننظر إلى مسألة الزواج من وجهة النظر المسيحية المعاصرة. أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى؟ أعادهم الرب إلى بداية البدايات ليبين مفهوم الله للزواج، لا طلاق ولا تعدد زوجات. لقد سمح الناموس بالطلاق على أساس عام، إذا تزوج رجل امرأة ووجد فيها عيبا ونجاسة فبإمكانه أن يكتب لها ورقة طلاق ويسلمها إياها بيدها، ثم يعيدها إلى بيت أهلها. ولكن مع مرور الزمن دخل الترهل والتساهل في الشريعة، وأصبح الطلاق يجرى لأتفه الأسباب. من أجل هذا صار موضوع الطلاق عرضة لنقاش كبير في أيام المسيح. يقول الرب: من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان، أي أن اقتران أحدهما بالآخر كاقتران أعضاء الجسد ببعضها. هذا الاقتران الذي يدوم بدوام الحياة ولا يفكه وينهيه إلا الموت، فضلا عن أنه يدل على اتحادهما قلبا وقالبا، وعلى اهتمام كل منهما بالمحبة لإسعاد الآخر. والذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. هذا يبين أن الزواج رباط إلهي لا بشري، ولا يقوى إنسان على فكه. والخلاصة هي أن مبدأ الزواج هو ترتيب الله الأصلي الذي رتبه للإنسان وقت الخليقة، فبحسب مشيئة الله عقد الزواج لا يفسخ ولا يحل،
لأنه ينظر إلى الذكر والأنثى المقترنين معا كجسد واحد، فلا يجوز للإنسان أن يفرقهما. هذه هي خطة الله للإنسان قبل دخول الخطية، فلم يكن الطلاق أبدا في مخطط الله. لماذا؟ لأن الخطية لم تكن أصلا في مخطط الله، والطلاق هو دائما نتيجة للخطية. وبغض النظر عما تقوله يا أخي، ولابد وأنك تعترض الآن، فهناك دائما خطية كامنة في العلاقة التي تنتهي بالطلاق، والرب رجع بهم إلى البداية ليوضح الأمر. عليك أن ترجع إلى سفر التثنية الإصحاح 24 لتعرف خلفية سؤالهم هذا: لماذا سمح موسى بالطلاق؟ إن موسى من أجل قساوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هكذا. لماذا سمح موسى بذلك؟ بسبب قساوة قلوبهم. لقد أعطي الزواج للإنسان وهو ألطف وأجمل العلاقات، وهو يمثل العلاقة بين المسيح والكنيسة. لهذا فإن المؤمنين فقط هم الذين يعلنون عن هذه العلاقة المقدسة السامية. ولكن عندما تدخل المرارة وقساوة القلب، فإن هذا الزواج يصبح أمرا زائفا مليئا بالرياء. صديقي، إن الزواج يعقد إما في السماء أو في الجحيم، لا يوجد مكان ثالث لذلك. وإذا عقد الزواج في المكان الخاطئ، فإن المشاكل ستعمه حتما. وبسبب قساوة قلب الإنسان سمح الله بالطلاق. يا له من إله رحيم، سمح بالطلاق، ولكن ليس هذا قصده الأساسي. تذكر أن جذور الطلاق الخطية. والآن يقدم الرب شيئا جديدا: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني. الزنا يفسخ الزواج ويعطي أساسا للطلاق. ولكن قد تقول لي: ماذا عن المرأة المسكينة المتزوجة من سكير ينغص عليها عيشها؟ أو عن الرجل المتزوج من امرأة شريرة لا تحتمل؟ يمكن للأزواج المؤمنين أن ينفصلوا لبعض الوقت على أسس أخرى موجودة في رسالة كورنثوس الأولى والإصحاح السابع، ولكن لا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا. لقد سمح الناموس بالطلاق كاشفا عن عجز الطبيعة البشرية عن تنفيذ شريعة الله الأصلية، وعجز الناموس عن إصلاح هذه الطبيعة الساقطة. والرب بفضل نعمته رجع بهم إلى القديم مصادقا على ما رتبه الله في الخليقة لبركة الإنسان، ولم يصادق على القساوة التي وصلت إلى قلب الإنسان بالخطية. إذن موسى كمشترع أذن لهم بالطلاق، ولكنه لم يكن بحسب قانون الله الأصلي للزواج، فأرجعه المسيح إلى أصله، وهذا هو قانوننا المسيحي المطلق. وإذا جاز بعض الناس اليوم الطلاق لأسباب غير الزنا، فقد أظهروا عصيانهم على تعليم الرب الصريح. منح الطلاق بهدف السماح للطرف الآخر البريء أن يتزوج ثانية، وهذه القاعدة تنطبق فقط على المؤمنين. الله لا يدير حياة غير المؤمنين، بل يوجههم أولا إلى رسالة الصليب. الله يريد خلاصهم سواء كانوا متزوجين أو غير متزوجين. المهم أن نعرف أن طلاق المؤمنين لا أساس له سوى الزنا، والزنا فقط. لنفرض أن الطلاق تم لسبب غير الزنا، ماذا عن الطرف البريء؟ من الواضح هنا أن الزواج ثانية مسموح في حالة زنا الطرف الآخر فقط. والآن هناك شيء آخر هام هنا: إن كان هكذا أمر الرجل مع المرأة، فلا يوافق أن يتزوج. وكأن التلاميذ يقولون: من الأفضل عدم الزواج لتجنب المشاكل. فقال لهم: ليس الجميع يقبلون هذا الكلام، بل الذين أعطي لهم. هذا مهم جدا، خاصة في يومنا هذا. في الآية التي تلي يضع الرب أمامنا مبدأ هاما، لأنه يوجد خصيان ولد هكذا من بطون أمهاتهم، ويوجد خصيان خصاهم الناس، ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات، من استطاع أن يقبل فليقبل، أي يوجد بعض الرجال وبعض النساء لا يحتاجون للزواج ويمكن أن يدبروا أنفسهم بأنفسهم. يوجد خصيان ولدوا هكذا. هناك من ولد بأجساد غير قابلة للزواج بالطبيعة، وهناك من يرضى بحياة العزوبية بدون مشاكل، وهناك من لا يحتمل إلا أن يتزوج. ويوجد خصيان خصاهم الناس. هناك من يفرض عدم الزواج على فئات معينة من الناس، خاصة في مناصب الكنيسة، ولكن لا يحق لأحد أن يفعل ذلك حسب الكتاب. ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السماوات. يوجد من يضحي بمشروع الزواج من أجل العمل المرسلي خارج بلاده مثلا. قد تسأل، هل يجب على خادم الرب ألا يتزوج؟ حسب المبدأ الذي أرساه الرب هنا، الأمر يعود للشخص نفسه. هذا قرار شخصي، ولا يجب لأحد أن يفرض على الآخر شيئا.
والآن إلى فقرة أخرى من الأصحاح 19 من متى، ولربما ستكون آخر ما نتأمل به هذا اليوم. تفضل يا ميسون واقرأ لنا من العدد 13.
حينئذ قدم إليه أولاد لكي يضع يديه عليهم ويصلي، فانتهرهم التلاميذ. أما يسوع فقال، دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. فوضع يديه عليهم ومضى من هناك.
لاحظ هنا مستمعي كم كانت أفكار التلاميذ تختلف عن أفكار الرب. إذ انتهروا الأولاد واحتقروهم، مع أن الرب سبق وحذرهم من ذلك، فعاد وصرح برضاه بالأولاد وأن ملكوت السماوات لهم ولأمثالهم. هذه الفقرة تعتبر أساسا لخلاص الأولاد الذين يموتون في طفولتهم. من الواضح أن الطفل لا يمكن أن يرفض يسوع إذا قدم له على أساس كتابي. لهذا السبب علينا أن نبشرهم بالإنجيل. قد تقول، إذا يمكن للجميع أن يخلصوا إذا ما سمعوا البشارة وهم أطفال. كلا، إذ بعد قليل سيصلون إلى سن المسؤولية. فالسبب الذي من أجله نوصل البشارة للأطفال هو أنه حال بلوغهم سن المسؤولية يمكنهم أن يصمموا على اتباع المسيح. من المهم متابعتهم في هذا. لا تعتمد على أن طفلك قبل المسيح وهو في الثانية أو الثالثة من عمره أو حتى السابعة أو الثامنة. يجب أن يتخذوا القرار في سن المسؤولية. ولكن في أي عمر يصل الأولاد إلى سن المسؤولية؟ لا أعرف بالتحديد، ولكن المهم أن نوصل الإنجيل إلى الأطفال وأن نتابعهم حتى يتأكدوا من قرارهم. اعمل كل ما بوسعك ليعرف أولادك الرب. من المثير أن الرب انتقل فورا من الحديث عن موضوع الطلاق إلى موضوع الأطفال، فالمهم في موضوع الطلاق هو أمر الأطفال. من المهم أيها الأزواج والزوجات المؤمنون أن تحافظوا على علاقتكم الزوجية من أجل أولادكم. أرجوكم لا تغرسوا العقد النفسية في قلوبهم وتحطم حياتهم لمجرد وجود المشاكل في علاقاتكم.
معظم المشاكل النفسية للأطفال اليوم تتأتى من بيوت محطمة، فحافظوا على بيوتكم وعلى أولادكم، وليبارك الرب حياتكم.